بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا محمد الصادق العدي الأمين المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. أبسندكم المتصل إلى الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر المسلمين أجمعين، إلى أن قال وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني، وذلك قبل أن ينزل فيهم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه، فرد الرجل كلاما، فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشير بيده. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاة صرفت إليه من قبل شق الأيسر، فقال عبد الله بن عمر: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: فقلت: رأيتك فانصرفت إليك. قال عبد الله: فإنك قد أصبت، إن قائلا يقول: انصرف عن يمينك، فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص: أأصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله: لا، ولكن صلي في مراحل الغنم.
اللهم صلي
أفضل صلواتك على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صلي أفضل صلواتك على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك. غافلون.
اللهم صل على صلوات على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته النويرة ومبينها على لسان عبده المصطفى محمد أنور الخلائق بصيرة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على من خصصته بهباتك الكبيرة ومننك الوفيرة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم واتبعهم بإحسان فانقطر في تلك القطيرة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل الحضيرة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد فيواصل الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى في الموطأ الحديث عن الصلاة ويقول في هذا الحديث مبينا واجب الخشوع في الصلاة فأورد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أترون قبلتي ها هنا أترون قبلتي ما يستقبل إليه بالوجه أترون قبلتي ها هنا مقابلتي ومواجهتي ها هنا إلى جهة الجنوب في المدينة المنورة إلى جهة الكعبة المشرفة أي فمهما بدا لكم أن قبلتي إلى هذه الجهة فلا ينحصر رؤيتي وإدراكي للجهات الأخرى وكان ذلك من خصائصه وحلف فقال فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لا أراكم من وراء ظهري صلى الله عليه وسلم. فكان من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يرى من ورائه كما يرى من أمامه فيجلي الله تبارك وتعالى له ما وراءه من الأجسام والكائنات كما ينظر الإنسان أيضا ما أمامه بعينيه. فكانت هذه خصوصية المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله لا حاجة لتكلف المتكلفين في إرادة التأويل وهل له عين كشكل هذه الأعين العادية من وراء وهل معنى هذه الرؤية رؤية علم وإلى غير ذلك من الأبحاث التي لا يحتاج إليها والنص واضح وصريح يمكن حمله على دلالته الواضحة من دون مانع عقلا ولا شرعا من ذلك. فكان في خصوصيته رؤيته من ورائه كما يرى من أمامه صلى الله عليه وسلم. ما يخفى علي خشوعكم وهو حضور القلب وسكون الأعضاء وتدبر القراءة وتفهمها. وقلنا أنه يجمع ستة معان من اجتمعت فيه فهو الخاشع. حضور القلب وتدبر المعاني مع التعظيم والهيبة والرجاء والحياء ست معاني من جمعها فقد خشع. وقلنا أن هذه الست المعاني تلازم أرباب الصدق مع الله والإقبال عليه حتى خارج الصلاة وحيثما كانوا رحمك الله فتراهم حاضر القلوب مع الرحمن يتدبرون معاني كلما يبدو لهم وكلما يسمعون وكلما يبصرون ودلالته عليه جل جلال وفي قلوبهم تعظيم وعندهم هيبة يخافون سطوته جل جلاله وحجابه وإبعاده الحمد لله رحمك الله. وتراهم مع ذلك يرجون قربه وعجائب مننه ومع ذلك فهم يستشعرون التقصير فهم في حياء، فيكون هذا الحال الخشوع ملازما لهم في مختلف أوقاتهم. قال سيدنا عبد الله بن مسعود: أول علم ينزع من الأمة الخشوع حتى لا تكاد تجد خاشعا. وكان الخشوع يغلب عليهم حتى قال سيدنا الحسن البصري: لو رأيتموهم لقلتم مجانين، ولو رأوا خياركم لقالوا: ما لهؤلاء في الآخرة من خلاق، ولو رأوا شراركم لقالوا: ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب. لا إله إلا الله. وقال: جلسنا أقواما كنا نعد في جنبهم لصوصا، كانت الدنيا عند أحدهم أهون عليه من التراب تحت رجل أحدكم. رضي الله تعالى عنهم. فكانوا الرعيل الذين تربوا على يد حبيب الله الجليل مباشرة. ما يخفى علي خشوعكم، وجاء في رواية عند مسلم سجودكم، ولا ركوعكم صلى الله عليه وسلم. واهتم بذكر الركوع لأنه من أعظم الأركان، ويدرك الإنسان الركعة المسبوق بإدراكه مع الإمام، ولأن بعض الناس يقصر فيه فلا يهتم به، وبالطمأنينة فيه فخصه بالذكر. قال: وقد يستعمل لفظ الركوع يراد به عموم الصلاة أو يراد به السجود كذلك، كما قال: واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع المصلين. وقال سيدتنا مريم: واركعي مع الراكعين، تقول لها الملائكة كما ذكر الله في القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أراكم من وراء ظهري. فهذه من خصائص المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. فأما الذين لما شاهدوا في عالم الحس أن الإنسان إنما يبصر بالعينين بإجراء الله الإبصار فيهما، وأنه لابد من مقابلة بالعينين، تكلفوا تكلفا في تأويل الحديث، وكان ما كان عندهم، ولو اتسعت عقولهم أن الإبصار لكل بصير إمداد من الله البصير له بأن يبصر، فيمكن أن يبصر بعينه أو بإصبع أو برجل أو بيد أو برأسه أو بأي شيء أراده أن يبصر به يبصر به سبحانه وتعالى، كما جعل سبحانه وتعالى أبصارا للكائنات التي ليست بحيوانات من الجمادات وحتى الأرض، فبذلك تشهد يوم القيامة وتحدث أخبارها كما أخبر، فإذا لما كانت تبصر كيف تشهد إذا لم تكن تبصر، إذا لم تكن ترى، وإذا لم تكن تسمع كيف تشهد في القيامة؟ فإنما تشهد بما أبصرت، ولكن الإبصار له مدارك وله مراتب. ولم يعط السميع البصير شيئا من الكائنات سمعا وبصرا كما آتى عبده محمدا، لذا قالوا عنه في مراتب تجليله: فسمعت ما لا يستطاع سماعه، وعقلت ما عنه الورى قد نام صلى الله عليه وسلم. فصار يرى ما لا يرى الناس، ومن ذلك هذه الخصوصية في الرؤيا: إني لأراكم من خلف ظهري، يقول صلى الله عليه وسلم. إذن فيجب عموم أن يعتني بالخشوع، ومهما تحدث العلماء هل الخشوع واجب أم سنة مؤكدة أو ركن من أركان الصلاة واختلفوا في ذلك، فمهما كان فإن الأحاديث الصحيحة تدل على أنه لا يكتب للعبد من صلاته إلا بقدر ما حضر منها. فبهذا ينبغي لكل مؤمن ويتأكد عليه أن يحرص على الخشوع في الصلاة خاصة، ثم في بقية العبادات، ثم في عموم الأوقات عام، ليكون حاضرا مع الله ذاكرا لله، فإنه يكون مذكورا من قبل الله جل جلاله وتعالى في علاه. وقال من قال بوجوبه، وجاء أنه قال صلى الله عليه وسلم لا يكتب العبد من صلاته إلا بقدر ما حضر فيها، كما يروي عمار بن ياسر إن الرجل لا يصلي الصلاة لا يكتب له ثلثة ولا ربعة ولا خمسة ولا سدسة، إنما يكتب له من صلاته بقدر ما حضر فيها. وهكذا تحدثوا عن مظاهر الخشوع، فقال الخشوع في القلب، وأن تلين للمتلين المسلم كتفك ولا تلتفت. والعمر بن دينار ليس الخشوع الركوع والسجود، لكنه السكون وحسن الهيئة في الصلاة. يقول ابن سيرين ألا ترفع بصرك عن موضع سجودك، فتكون في طول الصلاة نظرك إلى محل السجود فقط لا تلتفت إلى سواه. يقول أبو بكر الواسطي الصلاة لله تعالى للخلوص من غير عوض. ويقول ابن أبي الوردي يحتاج المصلي أربع: إعظام المقام وإخلاص المقال واليقين التمام وجمع الهام. فهكذا الخلاصة ما ذكرنا عن الإمام الغزالي أن الست المعاني إذا اجتمعت صار صاحبها خاشعا. الله أكبر. ثم ذكر لنا حديث قباء، ذكر لنا حديث قباء وقصد الحبيب صلى الله عليه وسلم له، لما بعد ذكره لهذا حديث الخشوع وقول علمنا قول الجمهور أنه سنة مؤكدة، وقيل بوجوبه أو شرطيته أو ركنيته في الصلاة، و يكون كما يقول ابن عابدين حضور القلب فراع عن غير ما هو ملابس له. هو أن يعلم ما يقول ويفعل. قال ربنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. ولما رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. لا إله إلا الله. ويقول بعض فقهاء من المذاهب الأربعة الخشوع لازم من لوازم الصلاة، فقال بعضهم فرض ولكن لا تبطل الصلاة بتركه للعفو، وقال بعضهم هو فرض بتركه تبطل الصلاة. ومن عظيم فضل الجماعة أنه لو تفرق الحضور والخشوع عليهم في الصلاة فيحضر هذا في قيام وهذا في ركوع وهذا في سجود وهذا في جلوس، فيجتمع من المجموع صلاة كاملة، فيكتب الله لكل واحد صلاة كاملة، يعطيكم صلاة كاملة بفضله ببركة الاجتماع. وهذا فضل صلاة الجماعة. وأما مجرد لا التظاهر بشيء من مطاطاه الراس او إظهار الهجوم فليس هو المقصود، ولكن المقصود حضور القلب مع التدبر للمعاني والهيبة والتعظيم والرجاء والحياء. رزقنا الله ذلك. يذكر لنا في حديث قباء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء، يعني يتردد خروجه من المدينة إلى قباء، فيصلي في ذلك المسجد صلى الله عليه وسلم. وجاء في سيرته أنه غالبا في كل سبت، في كل يوم سبت مثل هذا اليوم، يذهب إلى مسجد قباء صلى الله عليه وسلم راكبا وماشيا، يمشي أحيانا هذه المسافة، وأحيانا يشد رحله ويركب الدابة ويذهب إلى قباء فيصلي فيه. فتبين بفعله منزلة مسجد قباء وثواب الحضور إليه، وكذلك تبين معنى قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أن المقصود تبين حرمة المساجد ثلاثة على غيرها من المساجد وأفضليتها على ما سواها، وليس المقصود تحريم شد الرحال إلى أي مكان إذا لم يكن في معصية ولا مخالفة للشرع، ولو إلى مسجد مثل مسجد قباء فلا يضر ولا يحرم شد الرحال إليها. فكان يأتي قباء راكبا وماشيا صلى الله عليه وسلم، أي يركب أحيانا ويمشي على رجليه أحيانا أخرى، وفيه نشاطه صلى الله عليه وسلم ومشيه المسافة الطويلة من دون أن يلوي على دابة أو ركوبها صلوات الله وسلامه عليه، وهو نحو 60 من عمره الشريف. ففيه فضل مسجد قباء والصلاة فيه، وكذلك جاءت فيه عدد من الأحاديث في فضل مسجد قباء، وأن من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كان له كأجر عمرة. وهكذا خصص صلى الله عليه وسلم مسجد قباء بخصائص. وقيل إنه المراد بقول مسجد نسيس على التقوى من أول من حق أن تقوم به، واشتهر عند الجمهور، ولكن صح في الحديث أن المراد به مسجده الذي بناه في المدينة المنورة، لا مسجد نسيس على التقوى. فلما اختلف بعض الصحابة وقال بعضهم المراد به مسجد قباء، قال هو مسجد المدينة، فسألوه صلى الله عليه وسلم فقال هو مسجدكم هذا وفي ذلك خير كثير، يعني في مسجد قباء خير كثير، ولكن المقصود مراد الأول بالمسجد مسجده عليه الصلاة والسلام الذي تأسس على يد أتقى الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. ولا شك أن مسجد قباء وغير من المساجد بنيت بنظره وتحت إشرافه صلى الله عليه وسلم أسست على التقوى كلها، لكن المراد الأول بالآية الكريمة هذا المسجد الذي بناه وعاش فيه وصلى فيه عامة صلواته الأتقى صلى الله عليه وسلم. لا مسجد أسيس على التقوى من أول يوم أو حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالمساجد بنيات أهلها وبأحوال سكانها، فيه رجال يحبون أن يتطهروا وهكذا. إذن فهو مبين لمعنى حديث لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. قالوا معنى من نذر أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة فيجب عليه أن يذهب، أما غيرها فيجوز أن يعتكف ويصلي في أي مسجد آخر. فتمتاز المساجد الثلاثة بأنه إذا نذرت أن تصلي في واحد منها أو تعتكف وجب عليك تسجل، أما غيرها من مساجد الأرض نذرت في المسجد الفلاني تعتكف وتصلي، فاعتكفت وصليت في أي مسجد من مساجد كفاك ذلك، ولا يلزمك شد المضي إليه إلا هذه المساجد الثلاثة، فإنها لفضلها عن غيرها من مساجد العالم يجب أن يشد الرحل إليها لمن نذر. نعم. وهكذا كان مجيء صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء، وقلنا جاء زيارة مسجد قباء يوم السبت على وجه الخصوص في أي يوم كان، ولكن هذا فعله عليه الصلاة والسلام، حتى استحبه كثير من العلم أن يخص يوم السبت بالخروج إلى قباء اتباعا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سعد بن أبي وقاص فيما صح عنه: لا نصلي في مسجد قباء ركعتين حبلي من أن آتي بيت المقدس مرة، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه: فالصلاة في مسجد قباء تعدل عمره. رواية صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء وجاء مسجد قباء فصلى في ركعتين كان له كأجر عمره. من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل مسجد قباء فركع فيه أربع ركعات كان ذلك عدل عمره. سواء. قال: وذكر الحديث عن الإمام مسلم عن أبي سيدك صلى الله عليه وسلم المسجد الذي أسس على التقوى، فقال: هو مسجدكم هذا. وروى الإمام أحمد والإمام الترمذي عن يعني أبي سعيد قال: اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال آخر: ومسجد قباء. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: هو هذا، وفي ذلك يعني مسجد قباء خير كثير. الله أكبر. قال عن النعمان بن مرزوق قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني قبل أن تنزل الحدود في المتعلقة بهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال لهم صلى الله عليه وسلم: هن هذه المعاصي السرقة والزنا وشرب الخمر فواحش، ما فحوش وعظم من الذنوب، وفيهن عقوبة وعذاب شديد، وأسوأ السرقة دي أخس السرقة أعظم السرقة وأشد السرقة أسوأ السرقة، سرقة من يسرق صلاته، أو أسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. حول ولا قوة إلا بالله. قالوا: كيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ من يسرق صلاته هذا؟ أسوأ السرقة. قال: علمتم السرقة وخبثها؟ قال: أسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: من يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. كما قال عن الالتفات في الصلاة أنه اختلاس، يختلسه الشيطان من صلاة ابن آدم. فينبغي أن إتمام الركوع والسجود وحضور القلب وأن لا يلتفت في صلاته. وسمى هذا أسوأ السرقة، أنه مسكين سرق على نفسه أفضل ما يجد من الخير وهو الصلاة. لا إله إلا الله. وبذلك نظر العلماء إلى هيئة الركوع وهيئة السجود وأقل ما يجزي فيها، فيقول الشافعي: إذا ترك إقامة الصلب في الركوع والسجود والطمأنينة فيهما والاعتدال فصلاته فاسدة. وقال أبو حنيفة: الطمأنينة واجبة في الركوع والسجود وسنة في الاعتدال عن الركوع. وفي الجلوس بين السيدتين. ولكن مشهور عند أصحاب أبي حنيفة أن الطمأنينة غير واجبة. فإذا التشبيه بالسرقة صار للتحريم عند الشافعية، وهو في مذهب الحنفية للكراهية. ذكر ابن قدامة في المغني يقول هذا الرفع والاعتدال واجب، وبه قال الشافعي. قال أبو حنيفة بعض أصحاب مالك لا يجب يعني الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين حتى يستوي قائما ويستوي جالسا، كما جاء في حديث المسيء صلاته ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم ارفع من الركوع حتى تطمئن قائما. سواء يقول ياتي قباء راكبا وماشيا، احيانا راكبا واحيانا ماشيا، وفي روايه كل سابتين. نعم. و خصوصية المساجد الثلاثة معلومة، أدام الله لنا حفظ المساجد الثلاثة ورفعة راياتها وحمايتها من جميع الأسوأ ورفع سلطة المغتصبين والظالمين من الهجى عن بيت المقدس، وأصلح الله شؤون المسلمين ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. فقباء تبعد عن المدينة تقريبا 3 أميال قريب 5 كيلومتر. وكان سيدنا عمر بن الخطاب يأتي قباء يوم الاثنين ويوم الخميس، كل اثنين وخميس يخرج من المدينة يروح يصلي في مسجد قباء. ويقول والذي نفسي بيده لقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في أصحابه ينقلون حجارته على بطونهم ويؤسسه رسول الله، يعني مسجد قباء. سواء و جوار مسجد قباء بئر أريس التي تفل فيها صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقصدونها يتوضؤون ويشربون منها، طمت هي الآن جنب المسجد. ويقال فيها سقط الخاتم على سيدنا عثمان بن عفان، كان على رأس البير والخاتم بيده، الخاتم الذي كان يختم بالكتب صلى الله عليه وسلم، فسقط البير. أمرهم أن ينزل البير وينزح الماء، نزح الماء وحفروا ما وجدوا. وقد كان يلبسه سيدنا أبو بكر ثم يلبسه سيدنا عمر ثم كان مع سيدنا عثمان بن عفان، هذا أحد الخواتم الذي استعمله صلى الله عليه وسلم كان يختم به الكتب صلى الله عليه وآله وسلم. فشدد في شان التقصير في الركوع والسجود وعده من السرقة، بل عده من أسوأ السرقة، وذكره مع ذكر الكبائر. لا إله إلا الله، أسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. يعني يخون فيها يقصر. علمنا الجمهور على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم قم حتى تستوي قائما ثم ارفع تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. يقول صلى الله عليه وسلم للذي أساء صلاته وعلمه الصلاة عليه الصلاة والسلام، لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. ورأى أبو حذيفة رضي عنه رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليه محمدا صلى الله عليه وسلم. وقالوا الحنفية أن الطمأنينة في الركوع والسجود واجب وليست بفرض، وهي في الاعتدال والجلوس بين السجدين مستحبة سنة. هكذا، لكنها واجبة في في الركوع والسجود. أما اشتهر عنه بأنهم غير فرض، هم فرقوا بين الفرض والواجب فجعلوا الطمأنينة واجبة وليست من الفروض، ولأنها لم تثبت إلا بأحاديث الآحاد، وعندهم الفرض إنما ثبت بمتواتر. سواء وجب على المؤمن أن ينتبه من صلاته، ثم ينقلنا إلى حديث أن لا ننسى بيوتنا من الصلوات النوافل، فيكون لنا نصيب في بيوتنا من صلاة النافلة. يأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. جعلنا الله من الحاضرين الخاشعين المنيبين الذاكرين له في كل نفس وحين، جعلنا في الذاكر لا كثيرة والذاكرات قبل بوجه الكريم علينا، وعملنا بلطاف الجميلة وصحشنا والمسلمين سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.